بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على من أضرموا دارها نارا. سلام على من ركلوا خاصرتها ظلما وجورا. سلام على المسطورة عينا. سلام على المسودة متنا وظهرا. سلام على المجهولة قدرا وقبرا. سلام على باب رجائنا الأوفر. سلام عليك يا أم الحسن والحسين. كان حديثي في الليلة الماضية وقفة عند قولتي يا زهراء، يا زهراء عنوان افتتاح كل خير. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: كل أمر ذي بال لا يفتتح ولا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. وأحاديث أهل بيت العصمة تحدثنا صريحا أن من ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم فقد ذكر الله. ذكرهم هو ذكر الله، بل جاء التعبير القرآني بأنهم الذكر الأكبر. ولذكر الله أكبر. حدثنا الأئمة صلوات الله عليهم في معنى هذا الذكر الأكبر الذي تحدث عنه قرآننا العزيز، قالوا صريحا: نحن هذا الذكر الأكبر. يا زهراء افتتاح لكل خير ولكل أمر ذي بال إذا ابتدأنا بهذا الذكر الشريف فإنا نعلن التواصل مع الكوثر الذي من يشانئه فهو الأبتر. هناك كوثر من يشانئه من يباعده، من ينقطع عنه فهو الأبتر. والمعاني تتواصل، فكل أمر ذي بال لا يفتتح لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. يا زهراء عنوان افتتاح، ويا زهراء شعار، وعنوان عقيدة، وسبيل نجاة. ويا زهراء هو نداء، والنداء وسيلة تواصل كما بينت في الليلة الماضية بين السيد وعبده وبين العبد وسيده. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا في سورة الجمعة. وفي سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الآية 93 بعد 100 من سورة آل عمران. نداء من السيد إلى عبيده، وهذا النداء لا زمان له، حتى لو أردنا أن نقرب المعنى، نداء الفطرة في كل مخلوق وليس في بني البشر فحسب، في كل مخلوق. النداء الإلهي في كل مخلوق نداء متواصل لا انقطاع له، لا يقاس بزمان. ولو أردنا أن نقرب المعنى ونقول بأن الدقيقة تقسم إلى 60 ثانية، والثانية يقسمونها إلى 60 ثالثة، وهكذا إلى الثامنة فتقسم إلى 60 تاسعة، فالتاسعة إلى 60 عاشرة، وقسمت الثواني الآن بالليزر إلى المليارات، إلى مليارات الأجزاء. في كل جزء من هذه الأجزاء والتي لا نستطيع أن نتصورها، النداء الإلهي يتجدد. ولذا خطاب الفطرة: بك عرفتك، في دعاء أبي حمزة الثمالي عن سجاد العترة الطاهرة: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. هذا النداء نداء متواصل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في كل جزء من أجزاء هذا الوجود. هذا هو النداء من السيد إلى عبيده في مناجاة سيد الأوصياء، في المناجاة الشعبانية: إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. ألفاظ ألقلق بها، معانيها مضامينها لا أدركها ولا يدركها غيري. إلهي فاجعلني ممن ناديته فأجابك. النداء هو هذه الصلة. القانون واضح، اذكروني أذكركم، قانون واضح، اذكروني أذكركم، وذكر الله الأكبر هو ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. اذكروني أذكركم، إذا نادى المولى فأجبنا، فإذا نادينا سيجيب المولى، هو معنى هذا القانون، اذكروني أذكركم. واجعلني ممن ناديته فأجابك، إذا وصل النداء فأجبنا، فإذا نادينا سيجيب. تقدم إلي شبرا في الأحاديث القدسية، أتقدم إليك ميلا عبدي، تقدم إلي شبرا، أتقدم إليك ميلا. يا زهراء نداء يختصر هذه المعاني، نداء من العبد إلى مولاته، وهي باب رجائنا الأعظم، وهي باب الفيض الإلهي الأوسع. الأحاديث صريحة بأن السماوات والأرض خلقت من نورها، الأحاديث متوافرة، والحديث هنا عن الحقيقة الفاطمية الأولى التي خلقت قبل الخلق. الحديث هنا عن الحقيقة المحمدية التي خلقت قبل الكان والمكان. والفاطمية حقيقة تجلت وأشرقت من تلكم الحقيقة الأولى التي أشار إليها سيد الأنبياء، أول ما خلق الله نوري قبل كل شيء. الروايات صريحة جدا، وفي أوثق كتبنا، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة ومن أنوارهم، اشتق نور كل شيء وفوض أمور الخلائق إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. والحديث عن التحليل والتحريم هنا ليس بالعنوان الفقهي، الحديث عن قوانين التكوين، الحديث هنا عن الخلقة. هو بيده الأسباب، ونحن نجأر إليه في الأدعية، يا مسبب الأسباب من غير سبب. هو الذي يسبب الأسباب من غير سبب، هو الذي أراد ذلك، كانت مشيئته وإرادته أن يكون الوجود بهذه التراتبية وبهذا التجلي الإلهي الذي ظهر في الحقائق القدسية الأولى وتنزل شيئا فشيئا. في كل عالم من عوالم الله حقائقهم تشرق منيرة، تتنزل في كل طبقة من طبقات هذا الوجود. أقرب لكم المعنى بمثال: ما المراد من التنزل؟ حينما تعن فكرة في مخيلة كاتب أديب عالم، هذه الفكرة تتجمع أجزاؤها في ذهنه ويكون موضع ولادتها الحقيقي في ذهنه. إذا أراد أن يخرج هذه الفكرة كيف يخرجها؟ سيخرجها إلى عالم الأصوات، لأنه لا يستطيع أن يمد يده في مكان ما مثلا من رأسه فيستخرج هذه الفكرة. هناك عالم يتناسب مع هذه الفكرة وهو عالم الأصوات، فينزلها بألفاظ. هل هذه هي الفكرة نفسها؟ أبدا، هذه صورة وجود لهذه الفكرة تتناسب مع عالم الأصوات. ولو أراد أن يحولها إلى شيء مرئي فإنه سينقلها إلى عالم الورق فيكتبها. فهل هذا الذي كتبه هو نفس الذي لفظه؟ الذي لفظه أصوات تركبت بعضها مع البعض الآخر فأنشأت كلمات، وكلمات ترابطت مع بعضها البعض فأنشأت جملا وعبائر ومعان. هذا هو المراد من التنزل. ولو أراد أن يحول هذا المكتوب إلى صورة أو إلى رمز فيحول هذه الصورة إلى شيء منحوت، إلى شيء مادي، إلى شيء ملموس، سيوجد هذه الفكرة في نحت معين، في رمز معين، في عمل فني معين. فهل هذه هي نفس هذه الفكرة الموجودة هنا؟ قطعا لا، وإنما تخبر عن جانب منها. حين نقول بأن الحقيقة المحمدية هي وجه الله، فنحن هنا لا نريد أن نقول بأن الحقيقة المحمدية هي الله، إنما هو تنزل، صورة، تجلي. الأمثلة كما يقول الحكماء قد تقرب من وجه وقد تبعد من وجه آخر، لكننا إذا أردنا أن نفهم الفكرة فلنغض الطرف عن الجانب المبعد في المثل، لأن الأمثلة هي وسيلة تعليمية، وسيلة للإيضاح، للتبيين، لكنها بالنتيجة هي أمثلة من واقع محسوس، من واقع محدود، ونحن نريد أن نقرب معان كبيرة واسعة أوسع من هذا العالم المحسوس. مثل ما هذه الفكرة لها خصوصياتها في عالم الذهن، ولكنني أنزلتها إلى عالم اللفظ بشيء يشابهها. أنت حينما تفرح بصديق أو بعزيز فتعبر عن فرحتك بأن تقيم حفلا، بأن تجلب هدية، بأن تصنع وليمة، الجميع يفهم بأن هذا هو فرحك، ولكن هل هو هذا الفرح الموجود في نفس قلبك؟ هذا تنزيل وتنزل للفرح الموجود في قلبك. هذا الفرح ظهر بهذه الصورة. ومن هنا حينما نخاطب سيد الأوصياء في زياراته: السلام على وجه الله المضي، السلام على عين الله الناظرة، السلام على يده، نعمته، نقمته، وكل هذه الأوصاف. وفي الروايات في توحيد الشيخ الصدوق سيد الأوصياء هو الذي يقول: أنا قلب الله الواعي. والمعاني تنطبق على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بقضها وبقضيضها، فما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم. والقضية واضحة جدا لمن كانت له معرفة بفكر أهل البيت وثقافة أهل البيت المجردة والمنظفة والمنقات من أوساخ المخالفين. طلب المعارف وصية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. مساوق يعني مساوي. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. كما يقول سيد الأوصياء: القلوب أوعية، أواني. مرة تأتي بهذا الوعاء وتضع فيه ماء طاهرا وتضيف عليه تربة الحسين، ومرة تعطيه لكلب يلعقه ويلحسه ويلغ فيه، فأين هذا من هذا؟ لكن المشكلة الأنكى أن نفس هذا الإناء الذي وضعت فيه ماء طاهرا وزينته بتربة الحسين هو تعطيه للكلب أيضا. المشكلة الموجودة الآن هي هذه. لو كانت القضية يعطى الإناء للكلب فقط صارت القضية واضحة، لأن الحق بين والباطل بين. المشكلة في الشبهات، والأعم الأغلب الموجود هو شبهات. المشكلة في الشبهات. أتحدث عن الشبهات الفكرية، لا أتحدث عن الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية واضحة معروفة. أتحدث عن الشبهات الفكرية، أن تشحن أدمغة الشيعة من خلال وسائل الإعلام والمنابر، حتى المنابر في حسينياتنا تشحن بالفكر المخالف لأهل البيت، ويقدم على أن هذا هو فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأئمة يصرحون: من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إذا كان الناطق ينطق عن أهل البيت فقد عبد الله، وإذا كان ينطق عن السقيفة وأذنابها فقد عبد الشيطان. من هو هذا الناطق الذي ينطق عن الله؟ الناطق الذي ينطق عن أهل البيت. ومن هو هذا الناطق الذي ينطق عن الشيطان؟ الناطق الذي ينطق عن السقيفة وأذنابها. يا زهراء، شعار نحتمي به من كل هذا الضلال. الزهراء كما هي قربان للحق، هي فرقان يفرق بين الحق والباطل. يا زهراء، نداء ننادي به فاطمة، إذا كان بإخلاص وصدق إنها تستجيب وإنها ستجيب. يا زهراء هو قرع للباب الأوسع لفيض الباري سبحانه وتعالى. الشيخ محمد حسين الأصفهاني في منظومته الأنوار القدسية، ما عندنا وقت طويل، بشكل مختصر أشير إلى بيت أو بيتين مما جاء في هذه المنظومة، وهو يتحدث عن أم الأئمة. جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف. جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف، إلى أن يقول: حجابها مثل حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. جوهرة القدس من الكنز الخفي، يشير إلى حديث قدسي معروف بين أهل المعرفة: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. جوهرة هذا الخلق هي فاطمة. قبل قليل قلت الروايات تقول بأن السماوات والأرض خلقت وفتقت من نورها، من نور الحقيقة الفاطمية. حقيقة السماوات والأرض هو تنزل لذلك النور. قبل قليل أشرت إلى مثال تنزل الفكرة إلى صوت، إلى لفظ، إلى صورة، وهكذا. حين نقرأ أو نسمع إلى أن السماوات والأرض خلقت من نورها هو تنزل لذلك النور، لأن ذلك النور لم يكن قد ظهر بكل حقيقته في هذا الوجود. نحن نقرأ في دعاء ليلة المبعث: وأسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، هذا اسم مخلوق، هذا اسم مخلوق، من هو هذا الاسم؟ وأسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته، هذا الاسم الذي تقرؤونه في الأدعية: الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، هذه الأسماء التي تقرؤونها في دعاء الجوشن الكبير 100 مقطع، وفي كل مقطع 10 أسماء، يعني 1000 اسم. الأسماء التي تقرؤونها في دعاء كميل، في دعاء يستشير، في دعاء الجوشن الصغير، في دعاء البهاء، وفي سائر الأدعية الكثيرة الكثيرة، الدعاء هنا دعاء ليلة المبعث ودعاء يوم المبعث، ويمكنكم أن تراجعوا المفاتيح في أعمال شهر رجب، دعاء ليلة المبعث ودعاء يوم المبعث: أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. ما هو في هذا الوجود إنما هو تنزل لحقيقتهم، لأن جميع ما في هذا الوجود هو مظاهر ذلك الاسم الأعظم. فهل الاسم الأعظم ظاهر في هذا الوجود؟ الاسم الأعظم ليس ظاهرا في هذا الوجود، هذه تنزلات، لأن هذا الوجود لا يسع ذلك الاسم الأعظم، ذلك الاسم الأعظم أوسع من هذا الوجود. الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. أي مخلوق هذا؟ أليس هو النور الأول؟ يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك، وهذا النور، وهذا النور حقيقته بهجته فاطمة. ألا يقول فاطمة: بهجة قلبي، حينما يتحدث المصطفى في العالم الأرضي وأهل البيت في العالم الأرضي تجلي لتلكم الحقائق، هذه ظهورات لتلكم الحقائق الأولى تتناسب مع هذا العالم، ولذلك لا يقاس بهم أحد. نحن من تراب، نحن من طين، أما هم ضرب لهم مثلا في الكتاب الكريم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره. هذا النور الأول له مثل: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذه الشجرة فاطمة. هذه كلمات أهل البيت وما هي بكلماتي. هم يقولون هذه الشجرة الزيتونة هي فاطمة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. يكاد من أفعال المقاربة في لغة العرب، يكاد يكاد، وكأنه لعظمته يكاد أن يضيء من نفسه. هو لم يضيء من نفسه، ولكن القرآن يريد أن يشير إلى عظمة هذا النور. يكاد، يكاد فعل مقاربة، يعني هو لم يقع. يكاد، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه الشجرة التي يكاد زيتها يضيء هي فاطمة. حين أقول يا زهراء هو نداء باتجاه هذه الشجرة. هذه الشجرة التي غذت كل موجود بزيتها. هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية. هذه الشجرة لا هي في العوالم العلوية ولا في العوالم السفلية. الشرقية هي العوالم العلوية والغربية هي العوالم السفلية. هذه شجرة زيتونة، هذه كلها زيت، تمد العوالم العلوية والسفلية بالزيت. حين تقول الروايات بأن السماوات والأرض، السماوات والأرض هذه عناوين، وإلا فالأرض هي جزء من السماوات، لكن لأن الإنسان حينما ينظر ما حوله ينظر إلى الأرض أولا ثم إلى السماء، وإلا الأرض ما هي إلا جرم صغير 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 في عالم السماوات. فهي لا شرقية ولا غربية، زيتونة يكاد زيتها يضيء، تمد كل موجود بزيت الوجود وبزيت البقاء. هذه هي الجهة التي نتجه إليها ونقول يا زهراء، لأننا حين نعطش نتجه إلى المكان الذي ننال منه ماء، وحين نجوع نتجه إلى المكان الذي ننال منه طعاما. فحين نقول يا زهراء إننا نتجه إلى هذه الشجرة، إلى هذه الزيتونة الباسقة، إلى هذه المباركة التي عم فضلها كل شيء، إنها فاطمة التي جعلها محمد صلى الله عليه وآله ميزانا يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. في الندوة التي عقدت هنا في الليلة الماضية كان هناك سؤال تركت الإجابة عليه إلى هذا المجلس. السؤال عن الآية في سورة التوبة، عن الآية 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية التي دائما يطرحها المخالفون وأضيف إليها أيضا ما جاء في سورة الفتح أيضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في الآية 8 بعد 10 من سورة الفتح. هاتان الآيتان دائما تطرحان حينما يكون الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله، وأنا هنا لا أريد أن أناقش الآيتين، هناك عدة وجوه لمناقشة هذه الآيات، لأن هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصار هم الذين كما يقولون بايعوا بيعة الرضوان، بعد بيعة الرضوان جاءت حنين ففروا جميعا، القضية واضحة الجميع فروا، فانتهت البيعة من أساسها، لأنه واقعة حنين متى وقعت؟ وقعت بعد بيعة الرضوان. وأنا هنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل التاريخية، أنا أريد أن أشير إلى هذه الجهة. الآيتان تحدثتا عن أن الله قد رضي عنهم. السؤال هنا، من الذي يبين معاني القرآن؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله؟ من الذي يبين؟ الذي يبين معاني القرآن المفسرون؟ المفسرون كل واحد يقول شيء، الذي يبين معاني القرآن النبي، هو قال يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، وهذا الحديث موجود عند الفريقين، قضية واضحة والحديث صحيح عندهم أيضا. أليس هذا ميزان على أساسه نفهم معنى الرضا الذي جاء في هذه الآيات؟ هذا قانون، قانون يضعه النبي على أساسه نميز من الذين يرضى عنهم الله ومن الذين لا يرضى عنهم الله. صحيح الآيات جاءت، ولكن هذا تفسير، القرآن يحتاج إلى تفسير، ومن يفسره؟ النبي. فحينما يقول رضا الله من رضا فاطمة ويرضى لرضاها ويسخط لسخطها، وهذه الأحاديث صحيحة عند القوم، وفي نفس الوقت أيضا في كتبهم في البخاري وفي غيره أنها رحلت عن هذه الدنيا وهي ساخطة عليهم غير راضية، ألا يخرجهم هذا من هذه الآية؟ واضح، هي ميزان الرضا والسخط. أنا لا يعجبني كثيرا أن أتحدث عن مثل هذه المطالب فأحشر أحاديثهم وأسماءهم في جو حديث أهل البيت، ولكن الحديث جر الحديث، وهو جواب عن سؤال، لأنهم هم يقولون الناس تركت العيون الصافية وهي عيونهم، وذهبت إلى عيون كدرة، إلى مياه المجاري، إلى مياه الأوساخ والنجاسات. الطامة الكبرى أن تجد الكثير من خطبائنا من علمائنا يحفظون أحاديث المخالفين أكثر من أحاديث أهل البيت، بل يجهلون فيها. لو قيل لهم هذا حديث جاء في كتبكم يقولون لا، وهو موجود. وأنا لا أتحدث عن صغار القوم، أتحدث عن الكبار وعن كبار الكبار. يا زهراء هي الحصن الذي نلجأ إليه، فإذا ما لجأنا إليه استطعنا أن نميز بين هذه العيون الصافية وبين هذه العيون الكدرة، لأنك لا تستطيع أن تميز بين الحقائق من دون التمسك بأذيال فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة فرقان الحق والباطل، وكل الذي جرى عليها وكل الذي قامت به هو فرقان للتمييز بين الهدى والضلال، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان، بين العلم والجهل، بين الحكمة والحماقة. كل الذي جرى عليها أو صدر منها هو في هذا الجو وفي هذه الغاية. وصيتها لسيد الأوصياء في أن تدفن سرا، وصيتها لسيد الأوصياء في أن لا تصلي عليها هذه الأمة، هذا النص، لا تصلي عليها هذه الأمة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قفل راجعا إلى بيته من المسجد، ولبيته بابان، باب على المسجد وباب على الطرف الآخر. خرج من المسجد باتجاه بيته، في الطريق نسوة خرجنا من بيته، كنا عند الزهراء. الأمير لمح اضطرابا على حال النسوة فأسرع، وهن قلنا له: يا أبا الحسن، أدرك الزهراء، أدرك فاطمة، وما نظنك تدركها. اليوم الذي رحلت فيه أم الحسن عن هذه الدنيا. أسرع سيد الأوصياء، دخل، والزهراء كانت طريحة الفراش. أول ما دخل ورآها على هيئة، على حالة وشيكة من الرحيل عن هذه الحياة، ناداها: يا فاطمة. ما أجابت وما التفتت إلي. يا بنت محمد المصطفى، وما من جواب. يا بنت من صلى في ملائكة السماء مثنى مثنى، وما من جواب. يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الرداء، وما من جواب. ثم دنا منها، جلس ووضع رأسها في حجره وقال: يا زهراء، يا زهراء، أنا علي. وسقطت قطرات من دموع عينيه على وجهها، فتحت عينيها. لما وقعت عيناها على وجهه هي أيضا أجهشت بالبكاء. يحادثها وتحادثه، أخبرته عن أشياء، من جملة ما قالت الزهراء لسيد الأوصياء في تلكم اللحظات أوصته بأن هذه الأمة لا تصلي عليها ولا تحضر تشييعها ولا دفنها ولا تعرف قبرها. زهراء هجرت هذه الأمة. زهراء تبين فتقول: وأي أمة هذه تصلي علي؟ فلقد جمعوا الحطب الجزل على باب دارنا وأرادوا أن يحرقوه ويحرقونا. انتبهوا إلى الكلمة: وأرادوا أن يحرقوه ويحرقونا. فلما رأيت ذلك وقفت بعضادة الباب. وناشدتهم بالله وبأبي برسول الله أن يكفوا عنا وينصرونا. هي تقول، فاطمة تقول، لست أنا، تقول: فأخذ عمر الصوت من يد قنفذ وضربني به على عضدي فالتوى على عضدي فصار كمثل الدملج، ثم ركل الباب برجله فرده علي فسقطت على وجهي والنار تسعر وتسفع وجهي، فأسقطت محسنا قتيلا من غير جرم. ثم ضربني بيده على وجهي حتى انتثر قرطي من أذني. أفهذه أمة تصلي علي وقد تبرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهم؟ في يوم أمس ذكرت لكم الرواية عن كامل الزيارات، عن صادق العترة بأوثق الأسانيد، أنها ماتت من الضرب، أنها أسقطت ما في بطنها من الضرب، تضرب حتى يسقط ما في بطنها، وبأنها ماتت من الضرب. أنا أشير إلى جانب من الضرب. أنا تساءلت ودائما أتساءل، أقول: كم هو مقدار هذا الضرب؟ وكيف كان هذا الضرب الذي أدى إلى قتلها؟ أنا أشير إلى جانب، إلى جهة من جهات هذا الضرب. الخاسرة موطن ضعيف عند الإنسان، وإذا كانت المرأة حامل الخاسرة تكون أضعف. لنقلب الروايات، والروايات ما ذكرت كل شيء، الروايات ما ذكرت كل شيء، لنقلب الروايات. كيف ضربوا فاطمة في خاصرتها؟ الرواية في كتاب سليم ابن قيس أن ابن الخطاب كان بيده السيف وكان في غمده فوجأها في خاصرتها. وجأها في خاصرتها. إلى هذه يشير الشيخ محمد حسين الأصفهاني في منظومة الأنوار القدسية، يقول: ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها. لأنه وكزها وجأها بالسيف وهو في غمده، ثم وكزها بنعل السيف. نعل السيف يعني نهاية المقبض. في علم اليقين، في كتاب علم اليقين، أن قنفذ ضربها، هذا النص، ضربها على ظهرها، ضربها على ظهرها وعلى متنها وعلى خاصرتها. الضرب كان على الظهر وعلى المتن وعلى الخاصرة. النص هكذا يقول: حتى أنهكها، حتى أنهكها وأثر في جسمها وذكرت لكم في ليلة البارحة الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام أن المغيرة بن شعبة ضربها حتى أدماها، وهذا كله على بدنها ومن أوضح المواطن الخاسرة، ولذلك كان سبب الإسقاط من الضربات التي كانت في خاصرتها، وأشدها كانت ضربة عضادة الباب حين انطبقت على خاصرتها. أدرك تراتك أيها الموتور يا بقية الله، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أدرك تراتك أيها الموتور، أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور، يا بقية الله واسأل بيوم الطف سيفك إنه، واسأل بيوم الطف سيفك إنه يخرج وفي يده سيف الحسين، واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. أدرك تراتك أيها الموتور. اللهم يا رب فاطمة، بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين فاطمة طرفة عين أبدا، بحق فاطمة وآل فاطمة. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.